بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وينبغي التنبيه على أمور، وهي بين ما يتعلق بالمتيقن السابق وما يتعلق بدليله الدال عليه وما يتعلق بالشك اللاحق في بقائه. التنبيه الأول أن المتيقن السابق إذا كان كلياً في ضمن فرد وشك في بقائه. الكلام في تنبيهات الاستصحاب، وهذه التنبيهات مرتبطة إما بنفس المتيقن السابق الذي هو المستصحب، أو بدليل المتيقن السابق، الدليل الذي دل على المستصحب في الزمان الأول، ولأجل ذلك الدليل تيقنا، سلام عليكم، تيقنا بذلك المطلب في الزمان الأول، أو ما يرتبط بالشك في بقاء ذلك المتيقن في الزمان الثاني. التنبيه الأول من القسم الأول، يعني مرتبط بنفس المتيقن السابق، وهو أنه المتيقن السابق الذي يراد استصحابه في الزمان الثاني تارة يكون جزئيا وتارة يكون كليا. فمرة أريد أن أستصحب حياة زيد، حياة زيد أمر جزئي، وأريد أن أستصحب طهارتي، الطهارة أيضا أمر جزئي، ولكن تارة يكون المستصحب أمرا كليا. فأريد أن أستصحب ذلك الأمر الكلي. وكلامنا هنا إنما هو في استصحاب الأمر الكلي في هذا التنبيه. وقبل أن ندخل في أقسام الكلي، حيث أن الشيخ رحمه الله يذكر ثلاثة أقسام، نذكر مطلبا مفيدا في المقام، وهو أنه استصحاب الكلي لا يفيد في ترتيب آثار الفرد. يعني إذا أنا استصحبت الكلي وحكمت ببقاء الكلي في الزمان الثاني، هل يثبت الفرد أيضا أم لا؟ الجواب لا، مع أنه لا إشكال في أن الكلي لا وجود له في الخارج إلا بوجوده، بوجود ماذا؟ بوجود أفراده. هل كلي الإنسان يتحقق في الخارج بدون أفراده؟ لا، سلام عليكم ورحمة الله. الكلي إنما يتحقق ويوجد ويتشخص في الخارج ضمن أفراده، فليس هناك خارجا عن وجود الأفراد وجود للكل. ولكن الكلام في الاستصحاب إنما هو قضية تعبدية، يعني نحكم ببقائه من حيث ماذا؟ من حيث الأحكام المترتبة عليه. لذا نحن في الاستصحاب ترون أنه نحكم ببقاء شيء ولكن لا نحكم ببقاء لوازمه العقلية أو العادية. ولذا أنا إن شاء الله بعدين بالأمثلة أكثر يتضح، لو حكمنا ببقاء الكلي ليس لازمه حكمنا ببقاء الفرد أيضا، ولو أن بقاء الفرد في الزمان الثاني لازم عقلي لبقاء الكلي. إذا كلي أكو في الزمان الثاني، إذا أنتم حكمتم بوجود كلي الإنسان في هذه الغرفة فلا بد أن يكون الفرد أيضا موجودا. ولو فرض أن هناك حكمين، حكما للكل وحكما لخصوص الفرد، فاستصحاب الكلي يفيد في ترتيب آثار الكلي والحكم المترتب على الكلي دون الحكم المترتب على الفرد. لماذا؟ لأن الفرد غير الكلي، فاستصحاب الكلي لا ليس معناه استصحاب الفرد. نعم الفرد لازم عقلي للكلي، اللازم العقلي لهذا المستصحب هو وجود الفرد أيضا. وقلنا أن الاستصحاب الشرعي لا يثبت اللوازم غير الشرعية للمستصحب. فالمطلب الأول أن استصحاب الكلي لا يفيد في ترتيب آثار الأفراد. نعم الآثار المترتبة على الفرد إذا أردنا أن نرتبها في الزمان الثاني فلا بد من استصحاب نفس ذلك الفرد لو أمكن استصحابه. هذا المطلب. المطلب الثاني قلت هذا كمقدمة لنذكرها، هو أنه هل استصحاب الفرد يغني من استصحاب الكلي أم لا؟ قلنا بأن استصحاب الكلي لا يغني عن استصحاب الفرد. مثاله حتى يتضح لكم أكثر، عندنا كلي الحدث ولكن هذا الكلي لا يتحقق إلا ضمن أحد فردين وهو الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، ولكل من الحدث الأصغر والحدث الأكبر أحكامه الخاصة. فلو استصحبنا إن شاء الله بعدين قلت يجي في أمثلة إن شاء الله في الأمثلة بتفصيل تأتي. فلو استصحبنا كلي الحدث هل يترتب عليه وجوب الغسل؟ لا، لأن الغسل حكم الفرد الخاص من الحدث وهو الحدث الأكبر. نعم الأحكام المشتركة، أحكام الكلي، شنو الحكم الكلي بين يعني القدر المشترك بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ما هو الأحكام المترتبة على هذا الجامع والقدر المشترك؟ عدم جواز مس كتابة القرآن، لأنه سواء كنت محدثا بالأصغر أم كنت محدثا بالأكبر، على أي تقدير لا يجوز لك مس كتابة القرآن. هذا واحد. الحكم الآخر عدم جواز الدخول في الصلاة، لأنه سواء كنت محدثا بالأصغر أم كنت محدثا بالأكبر لا يجوز لك مس كتابة القرآن، عفوا لا يجوز لك الدخول، ذاك الحكم الأول. هذا الحكم الثاني، لا يجوز لك الدخول في الصلاة. اتضح شنو صار؟ الآن قلنا بأن استصحاب الكل لا يثبت الفرد، يعني نحن إذا استصحبنا كلي الحدث أو استصحبنا كلي الإنسان، هذا مو معنى تحقق الحدث الأصغر في الزمان الثاني أو تحقق زيد في الزمان الثاني. في الجهة المقابلة، هل استصحاب الفرد يثبت الكلي أم لا؟ يعني زيد كان في هذه الغرفة، كنت متيقنا من وجود زيد في الغرفة. خد طبيعة عندما أنا كنت متيقنا من وجود زيد في الغرفة، كنت متيقنا من تحقق الكلي وطبيعي الإنسان أيضا في الغرفة، حيث أن زيد فرد من أفراد الطبيعة، فرد من أفراد الكلي. بعد ذلك، بعد كم يوم شككت بأنه زيد هل لا يزال في الغرفة أم خرج من الغرفة، فهنا أنا أستصحب بقاء زيد، أحكم بأنه زيد اللي هو الفرد في الغرفة، أتمكن أيضا من أن أستصحب بقاء الكلية أيضا. قبل كم يوم كنت متيقنا من تحقق الكلية ووجود كلية الإنسان في الغرفة، الآن أستصحب ذلك. ولكن إذا من نريد نستصحب الكلية، أو كان أكو فيه إشكال، السؤال هنا أنه استصحابي لزيد يثبت وجود الفرد اللي هو زيد، هل يثبت نفس هذا الاستصحاب، نفس استصحاب الفرد، هل يثبت وجود الكلي أم لا؟ تضح السؤال؟ فهنا وجهان، وجه الجريان، يعني وجه أنه وجه الاجتزاء والاكتفاء بأنه يكتفى ويكفي في إثبات الكلي إثبات الفرد، إذا استصحبنا الفرد فكليه أيضا يثبت. وجه الاكتفاء أنه الطبيعي عين الفرد في الخارج، ووجود الكلي في الخارج بعين وجود الفرد، فالتعبد بوجود الفرد إذا حكمنا في الزمان الثاني بأن الفرد موجود، هذا في الحقيقة حكم بوجود الكلي أيضا، فاستصحاب الفرد يكفي في ترتيب آثار الفرد وآثار الكلي، لأنه ما صار لازم عقلي. شنو صار؟ شوفوا، أصلا وجود الكلي في الخارج بوجود الفرد، مو أنه هذا لازمه، يعني ما صار أصل مثبت. يعني فد مرة نقول بأنه هذا علة وذاك معلول، نقول هذا لازم وذاك ملزوم، يعني هناك اثنينية. نقول في الخارج لا اثنينية بين الفرد والطبيعة، فوجود الطبيعة نفس وجود زيد، فإذا ثبت وجود زيد يعني ثبت وجود الطبيعة، قلت بلا ملازمة، بلا اثنينية، بل شنو؟ بل ماذا؟ عينية. وإذا كانت هناك عينية بينهما في الوجود الخارجي، فاستصحاب الفرد يكفي في استصحاب ماذا؟ يكفي في إثبات الكلية أيضا. هذا وجه الكفاية. أما وجه العدم، أنه الاتحاد، دققوا، الاتحاد والعينية في الخارج، صحيح هناك اتحاد وعينية في الخارج بين الفرد والكلي، لكن هذا الاتحاد والعينية إنما هو بحسب الواقع وبالدقة العقلية، أما العرف لا يرى الأمر كذلك. يعني العرف يرى في التفكيك بين الزيد وبين الطبيعة المنطبقة عليه، العرف لا يرى أن وجود زيد نفس وجود الكلي، نفس وجود الطبيعة في الخارج، لا، يقول أكو هناك في الطبيعة، أكو هناك في الكلي منطبق على هذا الفرد. فأنه الاتحاد والعينية إنما هو بالنظر الدقي العقلي، أما بالنظر العرفي اللي هو المعتبر في الاستصحاب فبينهما توقف وعلية، يعني يرون أن وجود الكلي في الخارج متوقف على وجود الفرد، فيرون اثنينية بينهما، لا أنهم يرون الاتحاد والعينية. هذا وجه العدم، لكن ربما يرد هذا وجه العدم بأنه وين كانت وجود الفرد، دقيقه، وين كان عند العرف وجود الفرد واسطة لوجود الكل، لكن هذه الوساطة جدا خفية عندهم، لذا في الأصل المثبت إذا الواسطة كانت خفية بحيث أن العرف يرون الآثار المترتبة على ذي الواسطة مترتبة على نفس الواسطة، صار واضح؟ الآثار المترتبة على، نعم، على الواسطة مترتبة على نفس ذي الواسطة، يعني هاي الواسطة أصلا ما يلاحظوها، فهنا أيضا يجري الاستصحاب. فهنا ولو قلنا أنه بالنظر العرفي أكو اثنينية بين الفرد والكل، بين الفرد والكلي، لكن وإنما يثبت الكلي بواسطة فرد، لكن هذه الوساطة جدا خفية عندهم. على أي تقدير هذا مطلب أشار إليه الأخوند الخراساني رحمة الله عليه صاحب الكفاية. أما بالنسبة إلى بحثنا، التنبيه الأول هو في أقسام استصحاب الكلي. الشك في بقاء الكلي على ثلاثة أقسام، والبعض أضاف قسما رابعا أيضا، ولكن المبحوث في الكتاب ثلاثة أقسام من الشك في الكلي. فإنه اليقين بالكلي لا يكون إلا باليقين بفرده، كيف تيقنت من كلي الإنسان في هذه الدار في هذا البيت؟ لأنني تيقنت من فرده اللي هو زيد. في الزمان الثاني، لماذا أشك في بقاء الكلي في البيت؟ للشك في ذلك الفرد. هذا هو القسم الأول، أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد الذي به تحقق الكلي مثلا في ذلك البيت. هذا شنو حكمه؟ هنا الشيخ رحمه الله يقول بلا إشكال يجوز استصحاب نفس الكلي واستصحاب نفس الفرد، لأنه كل منهما أركان الاستصحاب فيه تامتون، اليقين السابق بالفرد وبالكلي، الشك اللاحق بالفرد وبالكلي، لا تنقض اليقين بالشك، فيجوز استصحاب الكلي كما يجوز استصحاب الفرد، ويترتب على كل منهما أحكامه، لو كانت هناك أحكام خاصة مثلا للكلي وأحكام خاصة لخصوص ذلك الفرد. هذا هو القسم الأول، هذا لا بحث فيه. أما القسم الثاني، القسم الثاني من استصحاب الكلي هو أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في ذلك الفرد الذي تحقق به الكلي في الزمان الأول. أنا دا أسمع صوت من الغرفة المجاورة، في الصوت أكو بقرينة الصوت أتيقن بوجود حيوان في تلك الغرفة. بعدين أنا أخرج من ذلك البيت بعد أسبوع، دققوا، بعد أسبوع أشك بأنه هل يوجد الحيوان في تلك الغرفة لا يزال أم لا يوجد. شككت في بقاء الكلي. لماذا شككت؟ للترديد في الفرد الذي تحقق به الكلي في الغرفة. كيف؟ أنا ما أدري الفرد الذي تحقق به الحيوان في تلك الغرفة هل كان عصفورا؟ مثلا العصفور يعيش لمدة مثلا سنة، أنا بعد 10 سنوات شككت مثلا، أم كان غرابا؟ الغراب ايش قد يعيش؟ ربما 100 سنة. فلو كان الفرد الذي تحقق به كلي الحيوان في تلك الغرفة عصفورا، الآن قطعا مقطوع بعد مثلا بعد 10 سنوات مقطوع الانتفاء، خلاص القد ما يعمر العصفور. أما لو كان الفرد الذي تحقق به الكلي في الزمان الأول غرابا فلا يزال موجود. فمنشأ الشك في بقاء الكلي في الزمان الثاني الترديد في ذلك الفرد الذي به تحقق الكلي في الزمان الأول. تضح شنو صار؟ هذا القسم الثاني. أما القسم الثالث هو أنه الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في وجود فرد آخر مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد الأول. يعني أنا كنت متيقنا من وجود كلي الإنسان في هذا البيت. ليش؟ لأنه زيد كان موجود فيه. الآن في الزمان الثاني أنا متيقن بأن زيد بعد ما موجود في ذاك البيت، ما موجود هناك. ولكن إذا زيد ما موجود لازم أتيقن بعدين وجود الإنسان فيه. ليش أشك في بقاء الإنسان؟ عندي شك بأنه ربما عامرهم متزامنا مع زيد كان يعيش في ذلك البيت. زيد مات بس عامر بعده حي، فأحتمل بأنه عامرهم كان موجود ويا زيد. اللي إذا عامر كان موجود لا يزال عامر موجود، فكلي الإنسان لا يزال متحقق في ذلك المكان. شوفوا هنا شلون الاستصحاب. في الزمان الأول كنت متيقنا من وجود الإنسان في ذلك البيت، في الزمان الثاني أنت متيقن بعدم الإنسان أو شاك في عدم الإنسان؟ شاك، لأنه بيقينك بعدم زيد لا تتيقن بعدم الإنسان لاحتمال أنه عمرم كان وياه. ففي الزمان الأول كنت متيقنا من الكلي، في الزمان الثاني تشك في الكلي. لذا هنا فرد استصحاب، هذا هو الاستصحاب الكلي من القسم الثالث. كلامنا اليوم ربما يوم غد وربما ولا كم جلسة في الاستصحاب الكلي من القسم الثاني. شنو كان الاستصحاب الكلي من القسم الثاني؟ أنه الفرد الذي تحقق به الكلي متيقن، الفرد الذي تحقق به الكلي في الزمان الأول مردد بين ما هو مقطوع الارتفاع اللي هو شنو؟ العصفور، وبين ما هو على تقديره مقطوع البقاء، على تقديره اللي هو مثلا شنو؟ مثلا الغراب، اللي غراب على تقديره، يعني لو كان ذلك الفرد اللي تحقق به الكلي في الزمان الأول غرابا قطعا إلى الآن شنو؟ موجود. واضح؟ فهنا شنو الحكم؟ ها هنا لا إشكال، الشيخ يقول عند الشيخ وعند المشهور في استصحاب الكلي نحن نتمكن، يجوز لنا أن نستصحب الكلي، لأنه في الزمان الأول شوفوا دققوا أركان الاستصحاب تامة بالنسبة إلى الكلي. هذا الكلي كلي الحيوان في تلك المنطقة في ذلك المكان كان متيقنا في الزمان الأول، الآن شنو؟ مشكوك. فلا تنقض اليقين بالشك. لو كان هناك حق، تدرون الأحكام الظاهرية أصلا لا تصح إلا مع الآثار الشرعية، ولو بدون أثر شرعي أصلا الاستصحاب ما نو ما له معنى أصلا، ما موضوع لهنالك، يعني في الواقع مثل ما قلنا بل ليس له معنى أصلا الاستصحاب، لا معنى له، ما نو غير فلا لا معنى له، لأن الاستصحاب، لأن كل هذه الأصول العملية، كل هاي الأحكام الظاهرية بلحاظ الأحكام الشرعية وضعت، بلحاظ الأحكام الشرعية، فإذا لا يكون هناك حكم شرعي أصلا لا ما له معنى. فلو كانت هناك أحكام شرعية طبيعة الأحكام الشرعية المترتبة على الكل تترتب. خصال أنا استصحبت الكلي في الزمان الثاني، نقول أيضا الكلي متحقق. خسؤال، هذا الكلي إما كان متحققا في ضمن العصفور الفرد القصير، وإما في ضمن الغراب الفرد الطويل. إذا الآن نقول الكلي موجود، قطعا لازم ذلك الفرد يا فرد يكون الفرد الطويل، الفرد الذي استعداده للبقاء كثير. هل يثبت من الحكم ببقاء الكلي ذلك الفرد الخاص؟ لا. ليش؟ لأنه هذا لازم شرعي ولا عقلي؟ لازم عقلي. واضح أو لا؟ أنه كون ذلك الفرد من الحيوان غرابان، كون ذلك الفرد من الكلي الفرد الطويل، صحيح لازم عقلي قطعا، ولكن اللوازم العقلية لا تثبت. وإحنا في الاستصحاب وراء الأحكام الشرعية، هنا الأحكام الشرعية المترتبة على الكلي لو كانت هناك أحكام شرعية مترتبة عليه تثبت، أما الأحكام الشرعية المترتبة على الجزئي على ذلك الفرد اللي قطعا لو كان الكلي موجودا كان وجوده لأجل ذلك الفرد في ضمن ذلك الفرد لا تترتب. قلت لازم ليصير خلط بين الأمور الواقعية الخارجية وبين الأحكام الشرعية اللي حسب الاعتبارات، اللي حسب الأدلة والحجج. قلنا بأن الاستصحاب الكلي من القسم الثاني يجري عند المشهور وعند الشيخ، ولكن هناك فرق بين الشيخ وبين المشهور. المشهور يقولون مطلقا يجري. يعني شنو مطلقا يجري؟ يعني سواء كان الشك من جهة الرافع أو كان الشك من جهة المقتضي. أما عند الشيخ فلا يجري إلا لو كان الشك من جهة الرافع. أما مثالهما، مثال الشك في الكلية القسم الثاني من جهة الرافع أنه إذا علم بحدوث بول أو منية خرجت رطوبة لا يعلم، وجد رطوبة لا يعلم أن هذه الرطوبة بول أم مني. فهنا الآن ماذا يصنع؟ توضأ. اجو توضأ، بعد الوضوء يتيقن بارتفاع الحدث. هناك حدث إجمالان توجه وتعلق بهذا الشخص، هذا الشخص توضأ، هل يتيقن بارتفاع ذلك الحدث اللي ثبت عليه بسبب تلك الرطوبة المترددة المشكوكة بين المنية والبول؟ أنا راح توضأ، يرتفع الحدث أم لا؟ يرتفع أم لا؟
ما يرتفع.
ليش؟
ما يدري هو أكبر أو
أحسنت. إهنا بعد أن توضأ عندي يقين بأنه إذا ذلك الحدث كان أصغر قطعا ارتفع، ولكن إذا كان أكبر بهذا الوضوء لا يزول الحدث ولا يرتفع الحدث الأكبر. خش شنو يقدر يستصحب؟ يستصحب ماذا؟ يستصحب الحدث الأكبر. يقدر الآن يقول أنا أشك بأنه بعدي محدث أو لا، فأستصحب الحدث الأكبر. يصح استصحاب الحدث الأكبر، خصوص الحدث الأكبر، هذا الفرد من كل الحدث، لأنه يعني الحدث الكلي له فردان أصغر وأكبر. هل بعد أن توضأ هل يصح له أن يستصحب الحدث الأكبر ويقول أنا محدث بالحدث الأكبر؟ يصح له ذلك؟ جاوبوا.
يصح.
ليش؟ أحسنتم، لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه الحدث الأكبر لا يقين سابقة به. أنا في الزمان الأول ما كنت متيقنا من الحدث الأكبر، حتى بعدين أنا أشك فيه وأستصحبه. إذا كنت متيقنا في الزمان الأول من الحدث الأكبر بالوضوء، أصلا ما كنت أشك في ارتفاعه، كنت لا أزال متيقنا من بقاء الحدث الأكبر. اتضح شنو صار؟ شوفوا الحدث الأكبر، هل أنت متيقن منه؟ لا. لماذا؟ لأن تلك الرطوبة لم يعلم كونها منيا، ربما كان بولا، فالحدث الأكبر لا يقين سابق له حتى تستصحبه. يقدر يقول أنا الآن محدث بالحدث الأصغر بعد أن توضأ؟ قطعا لا. ليش؟ لأنه أيضا ركن اليقين مختل. أولا أنا لا يقين سابق عندي بخصوص الحدث الأصغر، ربما أنا كنت محدثا بالحدث الأكبر. ثانيا فرضا هم كنت محدث بالحدث الأصغر، بهذا الوضوء قطعا الحدث الأصغر ارتفع. فخصوص الفردين، شوفوا، مع أنه الحدث ماكو فرد آخر، الحدث إما بهذا يتحقق أم بذاك، أما خصوص الفردين أركان الاستصحاب فيهما غير تامة، أما كلي الحدث. أنا أسألك، أنت قبل هذا الوضوء كنت متيقنا من إجمالا أنه أنت محدث كلي الحدث، محدث بكلي الحدث أنا، سواء الأصغر أم الأكبر؟ تقول نعم. أقول الآن توضأت ارتفع، الآن توضأت، هل تيقنت بارتفاع ذلك الحدث الإجمالي؟ تقول لا ما أدري. فهنا تستصحب ماذا؟ كلي الحدث، لأنه متيقن في الزمان الأول قبل الوضوء، وبعد الوضوء شنو؟ مشكوك ارتفاع. لا تنقض اليقين بالحدث المجمل، بالحدث الكلي، بالشك في ارتفاعه بسبب الوضوء. خب إلى هنا واضح؟ هنا الشك في ارتفاع الحدث بالوضوء، لولا الوضوء كنت متيقنا من أنه بعدك محدث، لماذا شككت في ارتفاع حدثك بسبب الوضوء؟ هذا شك في الحدث من جهة المقتضي له، من جهة الرافع، من جهة الوضوء اللي هو رافع. لو كان الحدث حدثا أصغر كان الوضوء رافع له. فالشك في بقاء الكلية هنا من جهة الشك في الرافع. هنا الشيخ هنا الشيخ بعد ما يتعرض إلى تفصيله، بس أنتوا خلوا في ذهنكم. فهنا يجري الاستصحاب، اما استصحاب شنو؟ استصحاب الكلي، لانه الخصوصيتين، الخصوصيتين يعني الفردين، الخصوصيتين لا علم لي بهما، اركان الاستصحاب غير تامة فيهما. اركان الاستصحاب انما هي تامة بالنسبة الى الكلي. وقلنا الاستصحاب لا يجوز الا لو كان هناك اثر شرعي. خو شنو الاثر الشرعي المترتب على كلي الحدث؟ قلنا هناك اثران، ربما لو تفكرون اكثر تجدون. الأثر الأول عدم جواز مس كتابة القرآن، سواء كنت محدثا بالأصغر أم كنت بالأكبر لا يجوز لك مس كتابة القرآن. أنا قبل هذا الوضوء قطعا لم يجوز لي مس القرآن، بعد هذا الوضوء أشك الآن يجوز لي أم لا؟ أستصحب عدم الجواز، هذا حكم. الحكم الآخر، قبل الوضوء قطعا لم يجوز لي الدخول في الصلاة، ممكن محدث، بعد الوضوء أشوك الآن يجوز لي أن أدخل في الصلاة أم لا؟ أستصحب عدم الجواز. اتضح شنو صار إلى هنا؟ هذا الاستصحاب. أما أحكام خاصة للحدث، شوفوا حدث الأصغر ما إلى أحكام خاصة، الحدث الأصغر ما له أحكام خاصة، يعني كل حكم للحدث الأصغر موجود للحدث الأكبر أيضا. يا هو الأعام، الحدث الأكبر، الحدث الأكبر إلى أحكام خاصة، اللي هاي الأحكام مختصة بالحدث الأكبر. يعني الآن فكروا، أكو هناك إلا بالناذر لازم نفكر بتأمل تعمل نطلع فد أثر لجنو للحدث الأصغر اللي يكون للحدث الأكبر. أما الحدث الأكبر له أحكام خاصة، يعني مثلا بعد أن استصحبت بعد الوضوء أنا استصحبت كلي الحدث، قلنا الأحكام المشتركة، أحكام الكلي، أحكام القدر المشترك تترتب ولا تترتب؟ تترتب. أما الأحكام الخاصة لو كانت هناك أحكام خاصة للحدث الأصغر لا تترتب. الأحكام الخاصة للحدث الأكبر مع أنه قطعا إذا أنا الآن محدث أكو ملازمة عقلية بعد، لأن العقل يعرف بأنه الحدث عند الشارع إما أصغر وإما أكبر. إذا أصغر بالوضوء يرتفع، فإذا بعد الوضوء العقل يشوف أنتوا تستصحبون الحدث يقول قطعا هذا الحدث شنو هو؟ الحدث بعد الوضوء، يشوف انتو دي تستصعبون الحدث، يقول هذا الحدث اللي بالوضوء ما ارتفع وبعدك دي تحكم ببقائه هذا حدث اكبر. مع ذلك احكام الحدث الاكبر لا تترتب. شنو احكام الحدث الاكبر؟ عدم جواز قراءة سورة سور العزاء او ايات السجدة بالخصوص، عدم جواز المكث وين؟ في المساجد. هذه اثار لشنو؟ اثار للحدث الأكبر. الآن بعد أن استصحبت الكلي هاي الآثار الخاصة للحدث الأكبر تترتب؟ لا، روح نام بالمسجد. صار واضح؟ هاي نقطة. نقطة أخرى، بعد أن استصحبت بقاء الحدث، قلنا من أحكام الحدث الكلي، كلي الحدث، يعني سواء هنا كلي الحدث، يعني سواء الأصغر أم الأكبر، يعني الأحكام المشتركة، عدم جواز الدخول في الصلاة. فهنا من باب الاشتغال، دققوا، من باب الاشتغال لقاعدة الاشتغال، لأنه أنا الآن مكلف بالصلاة، والصلاة لا تصح إلا مع طهور، إلا أن أكون على طهارة، فلا بد من تحصيل اليقين بالطهارة. تحصيل اليقين بالطهارة لا يكون إلا بالجمع بين الوضوء وبين الغسل، فهنا لازم يغتسل، مع أن الغسل من آثار شنو؟ من آثار كلي الحدث أو من آثار الحدث الأكبر. هذا خلوه في ذهنكم، الغسل لم نوجبه بالاستصحاب، لأن الاستصحاب ما كان يثبت الحدث الأكبر. الغسل نوجبه بقاعدة الاشتغال. صار واضح؟ لأنه أنا بالاستصحاب قدرت أثبت كلية الحدث والآثار الشرعية المترتبة عليه.
من الآثار الشرعية المترتبة عليه عدم جواز الدخول في الصلاة، فلا بد من اليقين بعدم الحدث حتى يجوز لي الدخول في الصلاة. إلى هذا المقدار استصحاب. أما أنه أنا أغتسل اللي غسل أثر خاص للحدث الأكبر، هذا بعد الاستصحاب، استصحاب الكلي لا يثبت لا يثبت أحكام أفراده، أحكام الخصوصيات. منا ماذا الدور يصل إلى ماذا؟ إلى قاعدة الاشتغال. قاعدة الاشتغال تقول بأنه أنت يجب عليك أن تصلي، والصلاة بدون طهارة ما تصير. يجب عليك إحراز الطهارة، إحراز الطهارة لا يكون إلا بإتيانك بالطهورين وجمعك بين الوضوء والغوص، فهذا يجب عليه الغوص، ولكن لا بالاستصحاب. الاستصحاب بس شنو؟ أوصلنا إلى نص الطريق، نص الاستدلال، بأنه الاستصحاب أثبت بعد الوضوء أن هذا محدث بكلية الحدث، وأثروا عدم جواز الدخول في الصلاة، عدم جواز مس كتابة القرآن. قاعدة الاشتغال منا تأخذ زمام الاستدلال بأنه ما دام لا يجوز لك الدخول في الصلاة، يجب عليك أن تتيقن بأنه كلي الحدث ارتفع عنك. كيف تتيقن بأن كلي الحدث ارتفع عنك؟ إذا اغتسلت وتوضأت. اغتسال خاليا ما يفيدها. لا تقولوا الغسل يقوم مقام الوضوء، غسل الجنابة. ليش؟ لأنه الغسل إنما يقوم مقام الوضوء لو كان محدثا بالحدث الأكبر. أما أنتوا الآن شخص محدث بالحدث الأصغر، مو محدث بالحدث الأكبر، راح اغتسل، هذا الغسل يرفع الحدث الأصغر، يجب له الطهارة. فلا بد من الجمع بين طهارتين. واضح إن شاء الله؟ خلونا نطبق. ينبغي التنبيه على أمور، وهي هاي الأمور بين ما يتعلق بالمتيقن السابق وما يتعلق بدليل المتيقن السابق الدال على ذلك المتيقن، وما يتعلق بالشك اللاحق في بقاء المتيقن. الأول اللي هذا التنبيه الأول مرتبط بنفس المتيقن السابق، لأنه تقسيم للمتيقن السابق بين كونه كليا أو فردا أو خصوص أحكام الكلية، أقسام الكلية، أن المتيقن السابق إما يكون فردا وإما يكون كليا. إذا كان كليا، الكلي لا وجود له إلا في ضمن فرد. الحق أن الطبيعي موجود بوجود أفراده، ما له وجود، هو على حدة في الخارج. وشك في بقاء الكلي. الكلي القسم الأول، القسم الأول من استصحاب الكلي، فإما أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد. هنا بلا إشكال نستصحبه، يعني في الزمان الأول تيقنت من وجود الكلي لوجود زيد، الآن شككت في وجود الكلي للشك في وجود زيد، فهنا استصحب، وهم أقدر استصحب وجود زيد، هم أقدر استصحب وجود الكلي. وإما أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد الذي تحقق الكلي به في الزمان الأول، ذلك الفرد عصفور كان أو كان غرابا، بقى كانت اللي لا تعيش إلا لأيام، أمثيلا اللي تعيش لعشرات السنوات. وتردد الفرد الذي تحقق به الكلي في الزمان الأول بين ما هو باق جزما، شوفوا الأفضل بين ما لم يجزم بارتفاعه، لأنه البحث عام، بين ذلك الفرد يكون مرددا بين ما باق جزما أو ما يحتمل بقاؤه، لأنه إذا احتمل بقاء شنو؟ كافي في الاستصحاب. واضح؟ يعني مثلا كنوا ياي، إذا بقى كانت ذلك الحيوان ذا الخرطوم، لأنه يقولون هم البقى عندها خرطوم هم الفيل، إذا بقى كانت ذلك الحيوان قطعا مرتفع، بقى لا تعيش ما أدري لخمسين سنة، إذا فيل كان فسواء كنا جازمين ببقائه على فرض الفيلية. أم شنو؟ أم كنا نحتمل بقائه، نحتمل بقائه في كلا الفرضين. الاستصحاب الكلي يجري في فرض واحد، استصحاب الكلي ما يجري، اللي سواء كان بقة أو سواء كان فيلا نتيقن من ارتفاعه، هنا استصحاب الكلي ما يجري. فشوفوا هذا ما هو باق جزءا أو يحتمل بقاؤه. وبين القصير اللي هو مرتفع جزما، فمورد الاستصحاب الكلي من القسم الثاني هو تردد الفرد الذي تحقق به الكلي في الزمان الأول، بينما هو بين الطويل اللي هو موجود قطعا على تقديره، أو موجود شنو؟ احتمالا، لأنه يكفي في الاستصحاب. في الاستصحاب إذا أنا أقول إذا هذا فيل قطعا موجود، أو أقول إذا هذا فيل أحتمل وجوده، هذا المقدار كافي في استصحاب الكلي. فتردده ذلك الفرد مردد بين طويل مجزوم البقاء، مقطوع البقاء أو محتمل البقاء، وبين قصير مقطوع الارتفاع. إذا ذاك القصير قطعا ما أقدر أستصحب، أما إذا ذاك الطويل سواء كنت أجزم ببقائه أو كنت أحتمل بقائه يجوز لي، ما أدري هاي النقطة إن شاء الله اتضحت، استصحاب الكلي. القسم الثالث هذا كذلك عن جزمان، وإما أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في وجود فرد آخر غير فرد آخر غير الفرد الأول الذي تحقق به الكلي قطعا في الزمان الأول، مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد الذي تحقق به الكلي عندي. يعني زيد، أنا كنت أقول هناك أكو إنسان، ليش؟ لأنه زيد أكو، زيد مات، خل ليش بعده أنا أشك في وجود كل الإنسان في ذلك المكان؟ لأنه أحتمل الآن مقارنة مع زيد أو قبل وفاة زيد، قبل خروج زيد، عمرو هم كان موجود في ذلك المكان، وما أدري عمرو راح أو لا. بالنتيجة لا أتيقن بانتفاء الكلي في الزمان الثاني، أشك. هذا الكلي قسم، الكلي من القسم الثالث. أما الأول فلا إشكال في جواز استصحاب الكلي ونفس الفرد كلاهما، وترتيب أحكام كل منهما إذا كانت هناك أحكام لخصوص الفرد، إذا كانت هناك أحكام لخصوص الكلي عليه على الاستصحاب. وأما الثاني هذا خلاص، ذاك واضح لتمامية أركان الاستصحاب فيهما في الفرد والكلي في القسم الأول. أما في القسم الثاني، وأما الثاني فالظاهر جواز الاستصحاب في الكلية مطلقا، مطلقا يعني سواء كان الشك من جهة المقتضي أو المانع، على المشهور. نعم لا يتعين باستصحاب الكلي أحكام الفرد باقي، أما إذا أنا استصحبت الكلي في الزمان الثاني هل تترتب أحكام الفرد الطويل أيضا؟ لأنه اللازم العقلي لبقاء الكلي في الزمان الثاني أن يكون ذلك الفرد الفرد الطويل، لأنه إذا الفرد القصير قطعا منتهي، فوجود الكلي لا يكون إلا بوجود ذلك الفرد الطويل. صار واضح؟ صاحب الاستعداد الكثير للبقاء لا، لأنه قلنا هذا لازمان عقليا. نعم اللازم العقلي لبقاء الكلي في الزمان الثاني هو تحققه ضمن الفرد الطويل، الاستصحاب لا يثبت اللوازم العقلية. بعد تطبيقه وكذا بقى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.